ومن كفر فإن الله غني حميد.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين، إله الأولين والآخرين، وقيوم السماوات والأرضين. سبحانه هو الأول والآخر والظاهر والباطن، وهو بكل شيء عليم، وهو على كل شيء قدير. سبحانه يحكم فلا معقب لحكمه، ويقضي فلا راد لقضائه، ولا غالب لأمره، وهو سريع الحساب. لا عز إلا في طاعته والتذلل إليه، ولا غنى إلا في الافتقار إليه. ونصلي ونسلم على رسولنا الكريم وعلى أزواجه أمهات المؤمنين، وعلى ذريته وآل بيته أجمعين، ومن دعا بدعوته واهتدى بهداه وسار في طريقه إلى يوم الدين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. أيها المشاهدون الفضلاء، بحمد الله تعالى وفضله، ما زلنا مع حكمة أبي بكر رضي الله عنه. كان أبو بكر رضي الله عنه يقول: لا خير في مال، لا خير في قول لا يراد به وجه الله، ولا خير في مال لا ينفق منه في سبيل الله، ولا خير في من يغلب جهله حلمه، ولا خير في من يخاف في الله لومة لائم. نفى أبو بكر رضي الله عنه الخيرية عن أمور أربع. الأمر الأول: لا خير في قول لا يراد به وجه الله. كل الأقوال وكل الأفعال يجب أن يراد بها وجه الله تبارك وتعالى، بمعنى أن تكون أفعالنا وأقوالنا بعيدة عن الرياء، خالصة لوجه الله تعالى. وهذا الأمر شرط لقبول العمل. لا يقبل الله تعالى قولا ولا فعلا ولا عملا إلا إذا كان خالصا لوجهه، يراد به وجه الله تعالى. فاحذر يا عبد الله من الرياء والمداهنة والنفاق والمجاملة، فلا خير في قول لا يراد به وجه الله. الأمر الثاني الذي نفى عنه أبو بكر رضي الله عنه الخيرية: ولا خير في مال لا ينفق منه في سبيل الله. المال مال الله، والخلق عيال الله، فيجب على أصحاب الأموال من الأغنياء والموسرين أن يتقوا الله عز وجل في الفقراء وفي المساكين. والنبي الأمين صلى الله عليه وسلم بيّن لنا في كثير من أحاديثه فضل الإنفاق. وقبل أن نذكر بعضا من هذه الأحاديث، نذكر أيضا أن الحق تبارك وتعالى ذكر لنا في القرآن الكريم فضل الإنفاق، ووعد الله عز وجل بأن يخلف على المنفق. والله عز وجل إذا وعد فوعده مأتي، فوعده محقق إن شاء الله. قال تعالى: وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. النبي صلى الله عليه وسلم كما روى البخاري في صحيحه يقول، والحديث من طريق أبي هريرة رضي الله عنه: ما من يوم يصبح فيه العباد إلا وملكان ينزلان من السماء، فيقول أحدهما: اللهم أعط منفقا خلفا. دعاء من الملك، ودعاء الملك مستجاب، لأن الملائكة لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. فدعوة الملك مستجابة. يدعو الملك الأول للمنفق: اللهم أعطي منفقا خلفا. ويدعو الملك الثاني على الممسك فيقول: اللهم أعطي ممسكا تلفا. وهذه حقيقة، حتى أن عوام الناس يعرفونها ويقولون: تهون الرزايا ولا تهون العطايا. الرزايا المصائب جمع رزية، والعطايا الإنفاق والتصدق جمع عطية، بمعنى أن الواحد يبخل ويضم بعشرة جنيهات لفقير أو مسكين، في المقابل تتلف سيارته في محركها أو في إطاراتها، فيدفع رغما عن أنفه مئات من الجنيهات إن لم تكن ألوف. فالرزايا تهون والعطايا لا تهون، يمسك ويبخل ويشح عن العطاء، لكنه إذا أصيب بمصيبة أو رزية رغما عن أنفه يدفع وينفق. فلما؟ اللهم أعطي منفقا خلفا، والآخر يقول: اللهم أعطي ممسكا تلفا. النبي عليه الصلاة والسلام ضرب لنا في حياته الشريفة أروع الأمثلة في الإنفاق والعطاء. كان صلى الله عليه وسلم يعطي عطاء من لا يخشى الفاقة، كما روى ذلك مسلم في صحيحه من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه، بل روى البيهقي في سننه بإسناد حسن أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول لبلال رضي الله عنه، وبلال كان الخازن لأموال النبي عليه الصلاة والسلام. وفي الحقيقة هذا التعبير يعني قد يشم منه أو يظن أنه كانت هناك أموال تخزن للنبي عليه الصلاة والسلام، لا والله، ما تيسر من المال كان بيد بلال. فكان عليه الصلاة والسلام يقول: أنفق بلال ولا تخش من ذي العرش إقلالا، أنفق بلال ولا تخش من ذي العرش إقلالا. فهو على ثقة بموعود ربه. كذلك يجب أن يكون المؤمن، لأن الله تعالى يقول: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. فلا خير في مال لا ينفق منه في سبيل الله. وإنفاق المال قد يكون على العيال، الدينار الذي ينفقه الإنسان على زوجته وعلى ولده هذا يعتبر في سبيل الله، بل إن النبي عليه الصلاة والسلام بيّن أن هذا الدينار أفضل عند الله تعالى من دينار تصدقت به أو أعتقت به رقبة، لأن المرء مسؤول عن أهله وزوجه وولده. فأنفق يا عبد الله على نفسك، على زوجك، على ولدك، وتحرى الفقراء والمساكين، وإن كانوا من الأقرباء فالصدقة هنا أجرها مضاعف. صح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: الصدقة على الفقير بأجر أو صدقة، وعلى ذي الأرحام بأجرين: أجر الصدقة وأجر صلة الرحم. الأمر الثالث الذي نفى عنه أبو بكر رضي الله عنه الخيرية، قال: ولا خير في من يغلب جهله حلمه. ويا للأسف كثير من الناس يتصفون بهذه الصفة، نجد أن جهلهم يغلب حلمهم. ما المقصود بالجهل هنا؟ الجهل في لغة العرب يأتي كنقيض للعلم، وليس هو المراد من هذه الحكمة، كما أن الجهل يأتي أيضا كنقيض للحلم. ما معنى ذلك؟ إذا كان الجهل مقصود به جهل المعرفة فهذا هو نقيض العلم، وإذا كان الجهل المقصود به جهل السلوك فهذا هو نقيض الحلم. يعني الإنسان إذا كان لا يعرف شيئا فهذا جاهل، جهل نقيض العلم. والإنسان إذا كان ليس بمنضبط في سلوكه، موصوف بالطيش، بالحماقة، بعدم التصرف الطيب، فهذا الجهل نقيض الحلم. والجهل في الحقيقة قسمه العلماء إلى ثلاثة أقسام، بعضها أخطر من بعض. القسم الأول الجهل البسيط، والقسم الثاني الجهل المركب، والقسم الثالث السفح. المقصود بالجهل البسيط أن المرء لا يعرف شيئا، وهذا أسهل أنواع الجهل، لأنك من الممكن أن تعرف هذا الذي لا يعرف شيئا، كمثل الكوب الفارغ من الممكن أن تملأه بالعسل أو اللبن. أما النوع الثاني وهو الجهل المركب فهو الذي يعرف أشياء مغلوطة ليست صوابا وليست حقيقة. فهذا يحتاج منا جهد حتى نصحح المغلوط ثم نأتي بالصحيح. فهذا يشبه الكوب الذي امتلأ مثلا بالزفت والقار، تريد أن تفرغ فيه اللبن والعسل، لابد أولا أن تبذل جهدا لإخراج القار والزفت من الكوب، ثم بعد ذلك تصب في الكوب العسل واللبن. فهذا هو الجهل المركب، أصعب من الجهل البسيط. لكن من الممكن أن يتحول الإنسان الذي جهله مركب إلى إنسان متعلم بعد هذا الجهد. أما النوع الثالث فهو أخطر الأنواع، وهو السفح، وهو جهل يصر صاحبه على أنه على الصواب، ولا يرضى أبدا أن تغير له ما في رأسه ما في ذهنه، يظن أنه على الصواب. وضرب أهل العلم مثالا لأنواع الجهل الثلاثة، قالوا: تسأل إنسانا متى وقعت غزوة بدر، فيجيب الأول: وقع لا أعلم. هذا جهل بسيط، من السهل أن تقول له: وقعت غزوة بدر في العام الثاني من الهجرة في شهر رمضان. تسأل الشخص الثاني: متى وقعت غزوة بدر؟ يقول: وقعت في العام السابع. تقول له: هذا خطأ، في العام السابع كانت هناك عمرة القضية أو عمرة القضاء أو عمرة الصلح، بدر في العام الثاني وليس في العام السابع، فيقبل. الشخص الثالث وهو السفيه، تقول له مثلا: متى وقعت غزوة بدر؟ يقول لك: وقعت في العام الخامس عشر من الهجرة. تقول: سبحان الله، إذا كان النبي عليه الصلاة والسلام قد انتقل إلى الرفيق الأعلى في العام الحادي عشر من الهجرة، فكيف يكون ذلك؟ غزوة بدر في العام الثاني. يقول: لا، أنا محق وأنت على باطل، وأنا قارئ للتاريخ وعندي كتب. فهذا سفيه. أخطر أنواع الجهل السفه، والسفه قد يطلق أيضا على الجهل الذي هو نقيض الحلم، يعني الجهل الذي هو نقيض العلم أقسامه ثلاثة: جهل بسيط وجهل مركب وسفه. أما الجهل الذي هو نقيض الحلم فأقسامه جهل وسفه إذا اشتد وذهب. من الطريف أن نذكر هنا قصة تونة. وتونة هذا قالوا أنه كان يعمل بالأعشاب الطبية ويدعي المعرفة والشفاء لكل الأمراض، وكان الناس يقبلون على أدويته وأعشابه ويأخذونها، وكان تونة هذا ضعيفا في عقله، فكان يقرأ ما تيسر له من الكتب وقراءته ضعيفة. فقرأ ذات مرة حديثا صحيحا للنبي عليه الصلاة والسلام الذي يقول فيه: الحبة السوداء شفاء من كل داء. وهذا حديث صحيح، الحبة السوداء الكمون الأسود أو ما يسمونها بالشوينيز، فيها شفاء بإذن الله تعالى من كل داء. فقرأها الحية السوداء، ضعيف حتى في القراءة، الحية السوداء شفاء من كل داء. فاحتال تونة حتى اصطاد حية سوداء، وقام بتقطيعها إلى أجزاء ووضعها في علب صغيرة، وأخفى هذا السر وقال: عندي الشفاء لكل داء. وكان تونة هذا يمر على البلدان على ظهر حمار يبيع لهم الأعشاب. فلما وزع هذه الأدوية، من الناس من مات، ومنهم من أصيب بتمغص، ومنهم من أصيب بتسمم، فقال له الناس: ما دهاك يا تونة؟ ما هذا؟ هذا ليس بشفاء، هذا داء. قال: كيف تكذبونني؟ وهذا حديث للنبي عليه الصلاة والسلام. قالوا: أخرج لنا. فأخرج لهم، فقرأ رجل من أهل العلم قال: الحبة السوداء شفاء من كل داء. قال: الحبة؟ ظننتها الحية. فقام رجل من الحضور وتأثر بالموقف وقال: قال حمار تونة المركوب: لو أنصف الناس لكنت أركب، ذاك لأني جاهل بسيط وصاحبي جاهل مركب. يعني قال هذين البيتين على لسان حمار تونة، قال حمار تونة المركوب: لو أنصف الناس لكنت أركب، أنا أركب على ظهر صاحبي هذا المغفل، ذاك لأني جاهل بسيط وصاحبي جاهل مركب. نعود إلى حكمة أبي بكر رضي الله عنه التي يقول فيها: لا خير في من يغلب جهله حلمه. فالمقصود بالجهل هنا الذي هو نقيض الحلم جهل السلوك، الطيش، عدم السكينة أو الطمأنينة، الاندفاع والتصرف الأحمق. وهذا أمر يجب علينا أن نكون منه على حذر، لأنه يوقع الإنسان في شر أعماله، أن يكون سفيها وأن يكون جاهلا وأن يكون أحمقا. فلا بد أن يكون الإنسان على حلم. ويكفي الحليم شرفا وفخرا أن الحليم اسم من أسماء الله الحسنى. قال علماء التوحيد معنى هذا الاسم أي أن الله عز وجل يحلم عن العصاة فلا يبادر بالعقوبة، فربما يعود العبد إلى ربه عز وجل. فما أعظم حلمك يا الله، اللهم أنت الحليم تحلم علينا بذنوبنا وعصياننا، فأنت يا عبد الله عليك أن تتخلق بهذا الاسم، أن تكون حليما بقدر الإمكان. في تفسير قول الله عز وجل في صفات عباد الرحمن كما جاء في أواخر سورة الفرقان يقول ربنا عز وجل: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. فالجاهلون هنا الذين هم سفهاء، الجهل هنا عكس ونقيض الحلم. قال الحسن البصري رحمه الله في تفسير هذه الآية: كانوا والله حلماء لا يجهل واحد منهم على من جهل عليه. عباد الرحمن من صفاتهم التواضع، يمشون على الأرض هونا، وإذا خطبهم جاهل أو سفيه وتعدى عليهم بسباب أو إذاء فإنهم لا يعاملونه بمثل معاملته، وإنما يقابلونه بالحلم والعفو والصفح. الإمام الشافعي رحمه الله يبين لنا في بعض أبياته كيف نقابل الجاهل والسفيه. يقول رحمه الله: يخاطبني السفيه بكل قبح فأكره أن أكون له مجيبا، يزيد سفاهة فأزيد حلما كعود زاده الإحراق طيبا. العود إذا أحرقته زاد طيبا وفاحت رائحته وعم عبيره. كذلك الحليم إذا سكت ولم يجب السفيه فإنه يكون من أهل العلم والحلم ومن أهل المحبة عند الناس. الشافعي رحمه الله أيضا يقول: إذا نطق السفيه فلا تجبه، فخير من إجابته السكوت. إذا كلمته فرجت عنه، وإن خليته كمدا يموت. حقا وصدقا، إذا يعني السفيه إذا نطق فلا تجبه، فخير من إجابته السكوت. إذا كلمته بادلته ردا أو سبابا أو قابلت الأذاه بأذى فرجت عنه، وإن خليته تركته كمدا يموت. اعتبر الجاهل أو السفيه كحمار وأنت في الطريق وقام برفسك، ماذا تصنع؟ هل ترفس الحمار؟ ككلب قام بعقرك هل تعض الكلب؟ كثور أو بقرة قامت بنطحك هل تنطح البقرة؟ هكذا ينبغي أن يكون الإنسان حليما، وإلا فلا خير في من يغلب جهله حلمه. عمرو بن الأهتم رحمه الله يقول: سألت معاوية ابن أبي سفيان رضي الله عنه وعن أبيه: أي الرجال أشجع؟ أي الرجال أشجع؟ قال: من رد جهله بحلمه. من رد جهله بحلمه. الأحنف بن قيس يضرب به المثل في الحلم، يقال أحلم من الأحنف، وكان قويا منيعا حصينا له عزوة، كان إذا غضب غضب له 100,000 سيف، وبالرغم من ذلك كان يضرب به المثل في الحلم. جاءه رجل وقال له: لو قلت لي كلمة أقول لك 100 كلمة. فرد عليه الأحنف وقال: والله لو قلت لي 100 كلمة فلن أقول لك كلمة واحدة. انظر إلى حلم الرجل، هكذا ينبغي أن تكون، وإلا فلا خير فيك، لا خير في من يغلب جهله حلمه. وأخيرا يقول الصديق رضي الله عنه: ولا خير في من يخاف في الله لومة لائم. احذر يا عبد الله أن تكون من الذين يخافون من العبيد، لم تخاف؟ ورزقك معلوم وأجلك محتوم، لو اجتمعت الإنس والجن على أن ينقصوا من رزقك قرشا واحدا لا أقول جنيها ما استطاعوا، ولو اجتمعت الإنس والجن على أن ينقصوا من عمرك لحظة واحدة لا أقول ساعة ولا يوم ما استطاعوا. فما دام الأمر كذلك فيجب ألا تخاف في الله لومة لائم. في الحقيقة الخوف كما ذكر أهل العلم أنواع، منه خوف محمود وهو الخوف من الله، ومنه خوف مذموم وهو الخوف من البشر خوفا شركيا، ومنه خوف فطري هذا لا يحمد ولا يذم. والمقصود بالخوف الفطري أن يخاف الإنسان من المؤذي، من الثعبان،
من الأسد، من فتوة الحارة، من الظالم، فهذا خوف فطري. الأنبياء على مكانتهم ودرجتهم ذكر لنا القرآن الكريم أنهم ظهروا هذا الخوف الفطري. ألم يقل موسى وهارون عليهما السلام لما أمرهما رب العزة عز وجل بالتوجه إلى فرعون ماذا قال؟ قال ربنا إننا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى. فطمأن الله عز وجل موسى وهارون عليهما السلام بقوله تعالى قال لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى. ونبينا عليه الصلاة والسلام لما أمره الله عز وجل بتبليغ دعوة الإسلام إلى أهل مكة في أول الدعوة خاف. في الحديث الذي رواه مسلم في صحيحه من طريق عياض بن حمار المجاشعي رضي الله عنه يقول النبي عليه الصلاة والسلام وإن الله أمرني أن أحرق قريشا. التحريق هنا ليس تحريق حسي يأتي بجرك بنزين ويحرق أسفل مكة وأعلاها، لا، تحريق معنوي بأن يسفه أحلامهم، بأن يعيب أصنامهم، بأن يبين أنهم على خطأ وضلال، وأن يدعوهم إلى توحيد الله ذي الجلال، هذا تحريق لهم. وإن الله تعالى أمرني أن أحرق قريشا فقلت رب إذن يثلغ رأسي فيدعوه خبزه. انظر إلى خوف النبي عليه الصلاة والسلام، خوف فطري، يعني يا رب لو قمت بهذا الأمر وسفهت الأحلام وعبت الأصنام فالنتيجة المتوقعة يثلغ رأسي. ومعنى يثلغ رأسي فيدعوه خبزه يعني يحطموه كما يحطم الخبز اليابس، أو كما يقول العوام يدشدشوه. يثلغ رأسي فيدعوه خبزه يعني كالرغيف اليابس الذي تكسر بقبضة اليد. لكن الله عز وجل أيضا طمأن نبينا عليه الصلاة والسلام في نفس الحديث قال استخرجهم كما استخرجوك واغزهم نغزك أي نعينك وابعث جيشا نبعث خمسة مثله وقاتلهم وقاتل بمن أطاعك من عصاك. إذن لا حرج عليك أخي المسلم إن كان خوفك خوفا فطريا، أما إذا كان خوفك من الله عز وجل فهذا أمر يرفع لك الدرجات ويجعلك من أهل الحسنات والقربات. أما الخوف المحرم فهو أن تخاف في الله لومة لائم، وأعظمه على رأس الخوف الشرك. ويا للأسف نجد أن الخوف الشركي ينتشر بين الناس كتنتشر النار في الهشيم. ما المقصود بالخوف الشركي؟ كثير من الناس ينذرون النذور للموتى في القبور، يقول عجل البدوي وخروف أم هاشم، نقول له حرام يا رجل اتق الله، فالنذر عبادة، ولعن الله من ذبح لغير الله. فيقول لا أخاف. من أي شيء تخاف؟ يقول إن لم أوفي بنذر البدوي تموت البنت، يرصب الولد في الامتحان، ربما تخرج لي كبة في ظهري. والله سمعت هذا الكلام، هذا خوف شركي، هذا حرام. النافع هو الله والضار هو الله. واعلم أن الأمة كلها لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء فلن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء فلن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف، هكذا أوصى النبي عليه الصلاة والسلام ابن عباس رضي الله عنهما. فاتق الله يا عبد الله ولا تخف في الله لومة لائم، واعلم أن الله تعالى ناصرك ومعينك ونافعك وكاشف الضر تبارك وتعالى وعز وجل. نعيد على مسامعكم الحكمة مرة ثانية قبل أن ننتقل إلى حكمة أخرى. كان أبو بكر رضي الله عنه يقول لا خير في قول لا يراد به وجه الله، ولا خير في مال لا ينفق منه في سبيل الله، ولا خير في من يغلب جهله حلمه، وأخيرا ولا خير في من يخاف في الله لومة لائم. من حكم أبي بكر رضي الله عنه التي أوردها ابن المبارك رحمه الله في كتاب الزهد قال عن عرفجة أحد التابعين قال أبو بكر رضي الله عنه إذا استطعت أن تبكي فابكي وإن لم تستطع فتباكى. إذا استطعت أيها المسلم أن تبكي فابكي وإن لم تستطع فتباكى. وفرق بين البكاء والتباكي، البكاء شيء حقيقي نابع من النفس والقلب، والتباكي شيء مصطنع، كما قال القائل إذا اشتبكت دموع في خدود تبين من بكى ممن تباكى. إذا اشتبكت دموع في خدود تبين من بكى ممن تباكى. وأورد الحافظ أبو نعيم في الحلية عن يزيد بن ميسرة رحمه الله قال: البكاء من 7 أشياء: البكاء من الفرح، والبكاء من الحزن، والبكاء من الفزع أي الخوف، والبكاء من الرياء، والبكاء من الوجع تتألم، والبكاء من الشكر، وأخيرا البكاء من الخشية، وهو الذي عناه أبو بكر رضي الله عنه في حكمته: إذا استطعت أن تبكي فابكي، وإن لم تستطع فتباكى. البكاء من الخشية. فقال رحمه الله يزيد بن ميسرة: فذلك الذي الدمعة منه تطفئ أمثال الجبال من النار. الدمعة الواحدة من بكاء الخشية تطفئ أمثال الجبال من النار، فإن لم تبكي فتباكى. إذا كان النبي عليه الصلاة والسلام وهو من هو في درجته وفي علو قدره، سيد الأولين والآخرين وإمام المتقين وخاتم الأنبياء والمرسلين بأبي هو وأمي وروحي صلى الله عليه وسلم، كان يبكي خشية من الله عز وجل. في الحديث المتفق على صحته عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. لما قال النبي عليه الصلاة والسلام هذا الحديث غطى الصحابة رضي الله عنهم وجوههم من الحزن والخوف والخشية، لهم خنين، والخنين بكاء يخرج من الأنف، وفي رواية البخاري لهم حنين، والحنين بكاء يخرج من الصدر. يعني رواية مسلم: غطى الصحابة رضي الله عنهم وجوههم، لهم خنين بكاء يصدر من الأنف. وفي رواية البخاري: غطى الصحابة رضي الله عنهم وجوههم، لهم حنين بكاء يصدر من الصوت من الصدر. فانظر يا رعاك الله كيف كان النبي عليه الصلاة والسلام يذكر الصحابة رضي الله عنهم، بل يذكر الأمة كلها بوجوب الخوف والخشية والبكاء من الله عز وجل. عمر بن الخطاب رضي الله عنه مر في سوق من أسواق المدينة ومعه الجارود. الجارود هذا صحابي جليل اسمه بشر بن عمرو، وسمي بالجارود بسبب قصة كان له: إبل فشى فيها الجرب ففر بها إلى أخواله من بني شيبان، فعدت إبله إبل أخواله فأهلكت أموالهم، فسمي بالجارود كأنه جرد أخواله من كل أمواله. الجارود رضي الله عنه كان مع عمر رضي الله عنه في سوق من أسواق المدينة، فإذا بامرأة عجوز تستوقف عمر، فوقف عمر فقالت: هيه هيه يا عمير، كنت تسمى، كنت تقول له كنت تسمى عميرا تصارع الصبيان في سوق عكاظ، ومرت الأيام حتى سمعت عمر، يعني سمعت اسم عمر، ومرت الأيام حتى سمعت أمير المؤمنين: اتق الله في الرعية، فإن من خاف الموت خشي الفوت. فبكى عمر. فقال الجارود: يا امرأة، اجترأت على أمير المؤمنين وأبكيتيه؟ فقال له عمر: دعها. فلما مضت المرأة قال عمر للجارود: ألا تعرف من هذه؟ قال: لا والله. قال: هذه خولة ابنة حكيم التي سمع الله عز وجل قولها من فوق 7 سماوات، فعمر والله أولى بأن يسمع كلامها. يشير عمر إلى قول الله عز وجل في سورة المجادلة: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله. هذه المرأة هي المرأة المجادلة، خولة ابنة حكيم. فانظر كيف بكى عمر لما ذكرته هذه المرأة بأنه في صغره كان يسمى عمير تصغير. مرت الأيام فسمي عمر، مرت الأيام فأصبح يلقب بأمير المؤمنين، وأوصته ناصحة: اتق الله في الرعية، فإن من خاف الموت خشي الفوت. هكذا كانوا رضي الله عنهم وأرضاهم. الصحابة رضي الله عنهم أيضا لهم مواقف ولهم عظات وعبر في البكاء والخوف والخشية، وربما لو تحدثنا عن هذا يطول الكلام، وكذلك أيضا من جاء من بعدهم. الحسن البصري بكى مرة حتى أنه أبكى من حوله، فقيل له: لما هذا البكاء يا أبا سعيد؟ قال: أخاف أن يطرحني ربي غدا في النار ولا يبالي، أخاف أن يطرحني ربي غدا أي في يوم القيامة في النار ولا أبالي. فهكذا كان الخوف. الربيع بن خثيم أحد كبار التابعين رضي الله عنه أجمعين كان إذا حدث القوم يبكي حتى تبتل لحيته بالدموع. والربيع بن خثيم هذا الذي ذكرنا له في حكمة اللسان لما قال أبو بكر رضي الله عنه عن لسانه هذا الذي أورد للموارد، ذكرنا أن الربيع بن خثيم رضي الله عنه أرضاه كان يقول: لا خير في الكلام إلا في تسع: تهليل وتكبير وتسبيح وتحميد وأمرك وسؤالك عن الخير واستعاذتك من الشر وأمرك بالمعروف ونهيك عن المنكر وقراءتك القرآن. الربيع بن خثيم هذا عاش طويلا من الزمن ولم ينقل عنه طيلة حياته أنه تكلم بكلمة سوء واحدة: سبحان الله، والله الذي لا إله إلا هو. الواحد منا لو مر عليه يوم واحد 24 ساعة دون أن يتكلم بكلمة سوء يعتبر أن هذا اليوم من أحسن الأيام، بل يوم عيد. والربيع بن خثيم طيلة حياته لم يتكلم بكلمة سوء واحدة. لما قتل الحسين بن علي رضي الله عنهما ظلما جاء رجل من معاصري الربيع وقال: اليوم إن لم أستخرج من الربيع كلمة سوء فلن أستخرج منه كلمة أبدا. فقال له الرجل: يا ربيع، أو ما علمت بما صنعوا بابن بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: لا والله، ما صنعوا؟ قال: قتلوا الحسين بن علي رضي الله عنهما. فاسترجع الربيع قال: إنا لله وإنا إليه راجعون. ثم قال: قل اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون. فقال الرجل محرضا له على أن يستخرج منه كلمة سوء: ما تقول فيهم يا ربيع؟ أي ما تقول في الذين قتلوا الحسين؟ فقال الربيع بكل روية: إلى الله إيابهم ثم على الله حسابهم. نأخذ هذا الانتصال إن شاء الله. تفضل أخي.
ألو.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أيوة الشيخ، معك سمير عبد العظيم من القاهرة.
مرحبا يا أخ سمير،
أهلا بك يا شيخ.
تفضل.
أنا حضرتك كنت لقيت انسيال ذهب.
نعم.
فوجدته بالليل كده كان في منطقة ضلمة يعني، فبعد كده خدت وافتكره إن هو فالصو أو ملوش قيمة خالص.
نعم.
فجيت رميه فوق التلفزيون كده في المكتبة عندي في البيت، قعد أكتر من سنة ونص.
نعم.
فأنا كنت أديه لأي حد كده يعني عادي، فعندي اتضح لي إن هو الانسيال ده طلع ده بعيار 18 إيطالي.
نعم.
فهو عندي دلوقتي أنا محتار أعلن عنه مثلا الحكم الشرعي فيه، ولا بيع وتبرع بحقه، ولا لا ليا فيه، ولا يعني عايز أعرف الحكم الشرعي في الانسيال ده.
أولا جزاك الله خيرا على أمانتك. هذا يسمى باللقطة، واللقطة الشيء الذي يلتقطه الإنسان في مكان ما ولا يعرف له صاحب. واللقطة لا تكون لقطة إلا إذا كان لها قيمة، يعني مثلا إنسان وجد جنيه من الجنيهات نقول أنها لقطة؟ لا، ليس له قيمة. رجل وجد تمرة في الطريق فقال لعمر بن الخطاب رضي الله عنه: وجدت تمرة يا أمير المؤمنين. فقال له عمر: كلها يا صاحب الورع الكاذب. يعني هذه شيء، هذا شيء تافه. فأنت جزاك الله خيرا واجب عليك أن تعرف هذا الانسيال الذهبي في مكان وجوده، تقول: من ضاع منه شيء ذهبي يأتيني بصفته فتعطيه إن جاء صاحب الشيء. والتعريف للقطة يستمر لمدة عام كامل، بعد ذلك يحل لك أن تأخذ اللقطة وتنتفع بها، وإن أردت أن تتصدق بها وتبرئ الذمة فلا حرج، والأجر لصاحب اللقطة ولك أنت، وجزاك الله خيرا. تفضل أخي صاحب الاتصال الثاني.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
حضرتك بالنسبة لطالع الحج،
نعم،
لو في مثلا خصومة مع حد قريب له والطرف الثاني يعني هم اللي غلطانين وكده، ويعني وبدأوا بالخصام تقريبا وكده، فهل يحق على الحاج ان هو يكلمهم؟ هو بصراحة يعني تعز عليهم ذلك ان هم يكلمهم. يعني
في الحقيقة الذهب إلى الحج يجب أن يبرأ إلى الله عز وجل من كل الذنوب والعيوب، ومن أكبر الذنوب والعيوب أن تكون مخاصما للناس، ولا سيما إن كان هؤلاء الناس من أقربائك. فهذه فرصة لهذا الحاج أن يذهب إلى هؤلاء الأقرباء وأنت تقول أن الحق له، فالفرصة هنا مضاعفة في الأجر والثواب، يذهب إليهم ويطلب منهم العفو والصفح، بالرغم أنهم هم الذين يجب أن يعفو ويصفح، هو يجب أن يصفح ويعفو عنهم، لكن عليه أن يذهب وأن يخبرهم بأنه حاج وأنه يسامحهم في كل شيء ويطلب منهم أن يسامحوه، فإن رضوا فالحمد لله فبها ونعمت، وإن أبوا فقد أبرأ الذمة وحجته مبرورة إن شاء الله. لكن لا يحل له أن يذهب إلى الحج ويترك هؤلاء وتأخذه العزة بالإثم ويقول هم الذين أخطأوا في حقي فكيف أذهب. اذهب يا أخي لله عز وجل واستمع إلى قول الله عز وجل إذ يقول فمن عفا وأصلح فأجره على الله. تفضل يا صاحب الاتصال الثالث.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لو سمحت أنا لي سؤال عن حضرتك يا شيخ.
تفضلي.
أنا حضرتك لسه يعني ابتديت النقاب الحمد لله من فترة قريبة يعني.
نعم.
والحمد لله يعني بقيت ألتزم وأصلي والحمد ودلوقتي الحمد لله بقرأ القرآن وبحاول أحفظ.
خيرا.
بس انا في بلاء يعني اولا انا الحمد لله انا مجتهده في بيتي ومع زوجي، لان هو لا يعمل وانا بشتغل، يعني بشتغل الحمد لله، يعني ربنا معين يعني بيعيني على الحياه اللي انا فيها بفضل الله سبحانه وتعالى. بس انا دلوقتي يعني في ناس يعني بتقول عليا كلام هو يعني مش حاصل، يعني اتهامات في عرضي، وانا يعني انا يعني مش عارفه ارد عليهم، يعني مش حاجات مش عارفه ارد عليهم، ما اقدرش انزل للمستوى اللي هم فيه. يعني انا حتى لو قدرت ان انا املك ان انا اذي حد ما بقدرش، يعني طبيعتي ان انا ما بقدرش اذي حد، ولو ليا دين عند حد ما بقدرش حتى اطالب بيه، يعني استحياء لو قال لي معيش يعني بحس ان هو فعلا يعني مش قادره، يعني مش قادره اطالبه مثلا بالدين ده.
ما المطلوب يعني بالضبط؟
يعني انا دلوقتي انا هل انا ليا اجر، يعني انا ليا اجر دلوقتي في الناس اللي يعني بتتعمل في عرضي دلوقتي
بالانفاق؟ يعني
لا بتتعمل في عرضي في عرضي
لا اجر
عندهم ولا لازم ارد عليهم لو انا دلوقتي ما ردتش عليهم يبقى انا
نعم نعم يعني لن يعني تستطيع ان تتحصل على الاجر والثواب الا اذا صبرت على الاذى. وافضل شيء يقابل الانسان به من عصاه أو من عصى الله فيه أن يطيع الله فيه. إنسان عصى الله عز وجل فيك بأذى بكلام بسباب بأي شيء، فأفضل رد وأفضل جواب كما كنا نذكر عن الحلم والسفه أن تصبري على هذا الأذى وأن تتقي الله عز وجل وألا تردي عليهم شيئا، واعلمي أن الله عز وجل سوف يجزيك الجزاء الأوفى في الدنيا والآخرة، وسوف تكون لك بركة في مالك وفي أولادك وفي زوجك، وينتظرك الجزاء في الآخرة إن شاء الله. نعود إلى موضوعنا وإلى حكمة أبي بكر رضي الله عنه لما قال إن استطعت أن تبكي فابكي وإن لم تستطع فتباكى. البكاء الذي يعنيه أبو بكر رضي الله عنه في هذه الحكمة بكاء الخشية، أن تخشى الله عز وجل. تفضل يا أخ ليبي صاحب الاتصال الرابع.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف حالك يا أخي الكريم؟ ربنا يبارك فيك ويبارك في علمك ويثبتك ويثبتنا إن شاء الله على الإسلام والإيمان يا أخي.
بارك الله فيك وفي أهل ليبيا جميعا
يا أخي، وفي المسلمين جميعا إن شاء الله يا أخي.
اللهم أمين.
اللهم أمين يا أخي. قلت لك يا أخي فيه شاب عندنا احنا في بنغازي عقد قرانه على فتاة، يعني أي كتب كتابه عليها، عرفت؟
نعم.
ولكنه دخل بها وهي عند أهلها.
نعم.
ثم طبعا نتيجة لذلك أن بنفسه وغاضب وقال أنت تحرمين علي إن مسستك مرة ثانية، عرفتنا، وقام بالفعل بمسها مرة ثانية، عرفتنا. فما الحكم في هذا؟ يعني هل هذا يعني من حقه أن يوقعها وهي، ورغم انه كتب عليه من حق، ما حكم المواقعة وهي عند بيت اهلها، وما حكم التحريم الذي حرمه ان كان فعل مرة ثانية وهو بالفعل فعل مرة ثانية؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. في الحقيقة هذا السؤال سؤال مهم جدا أخي الفاضل، لأنه يقع فيه كثير من الشباب ولا يفرقون بين العقد وبين البناء. الإمام الشافعي رحمه الله له مذهبان، القديم لما كان في العراق والحديث لما جاء إلى مصر. في مذهب الشافعي القديم قال أنني أبيح للعاقد كل شيء، وفي مذهبه الجديد في مصر قال لا أبيح للعاقد أي شيء. كيف ذلك؟ قالوا لأن أهل العراق العقد عندهم هو البناء، معنى العقد أنه يبني بها فيبيح له كل شيء. لكن لما جاء إلى مصر وجد أن أهل مصر يفرقون بين العقد والبناء، هناك فارق وفاصل زمني وقد يطول بين العقد والبناء، فمن أجل ذلك قال لا أبيح للعاقد أي شيء، لأن المسألة بيحدث فيها أمور يعني تؤدي إلى الفراق والطلاق. لو بنى العاقد أو دخل العاقد على زوجته المعقود بها قبل أن يحدث إشهار البناء، فربما يعني عافت نفسه أو ربما حدثت مشكلة فتركها. فماذا يقول الناس عن هذه المرأة التي يعلمون ظاهريا أنه معقود عليها فقط، لم يبنى بها، لم يدخل عليها زوجها، وفي الحقيقة دخل زوجها؟ فهذه مسألة يجب على كل شاب أن يتقي الله عز وجل. وبعض الشباب يسأل يقول ماذا أفعل، أنا عاقد وأريد مثلا من زوجتي؟ نقول له يسر الأمر، عجل بالزواج، عجل بالبناء، يعني ليس بالضرورة أن تكون الشقة مكتملة في الأساس، ويعني وادعو الله عز وجل بتذلل وخضوع أن ييسر لك هذا الأمر. وطبعا كونه يقول أنك محرمة علي هذا ظهار، والظهار غير الطلاق، والمسألة أخي الفاضل فيها تعقيد وفيها يعني تشابك. فأنصح الشاب بنفسه أن يذهب إلى أهل العلم والفتية عندكم في ليبيا وأن يسألهم بنفسه ولا يوكل واحد، لأنهم سوف يؤنبونه، أو كما يقال سوف يعني يعطونه قرصة ودن، والله أعلى وأعلم. تفضل يا صاحب الاتصال.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الله يبارك فيك يا شيخ.
وفيك إن شاء الله.
بس لي سؤال.
تفضل.
هل هناك دليل على سواد كسوة الكعبة؟
أعتقد أنك هذا السؤال وجهته إلى غيري.
لم يرد.
نعم؟
لم يرد.
لم يرد؟ طيب إذا كان هو من هو لم يرد، أنا في الحقيقة لا أعلم دليلا على ذلك.
أنا بعته في رسالة.
نعم، أنا في الحقيقة لا أعلم دليلا على السواد، لكن جرى العرف بذلك، ونحن نعلم أن الإسلام لا ينفي العرف بالكلية. العرف المنفي في الإسلام هو الذي يخالف الشرائع. إذا كان هناك عرف فاسد أو عرف قبيح خالف الكتاب والسنة فهذا الذي نضعه تحت الأقدام، أما إذا كان هناك عرف لا يخالف كتابا ولا سنة فهذا لا شيء فيه إن شاء الله. نستكمل إن شاء الله حكم أبي بكر. إذا استطعت أن تبكي فابكي، وإن لم تستطع فتباكى. فأين البكاء إذا كان النبي عليه الصلاة والسلام يبكي، وإذا كان الصحابة رضي الله عنهم على جليل قدرهم أيضا يبكون، وإذا كان التابعون رضي الله عنهم أجمعين يبكون؟ الربيع بن خسيم الذي ذكرنا أنه لم ينطق بكلمة السوء حتى في قتلة الحسين وقال إلى الله إيابهم ثم على الله حسابهم، مع هذا القدر كان يبكي حتى تبتل لحيته بدموعه، ثم يلتفت إلى القوم ويقول لقد أدركنا أقواما، يعني الصحابة، لقد أدركنا أقواما كنا إلى جنبهم لصوصا. سبحان ربي العظيم. إذا كان الربيع بن خسيم الذي لم ينطق طيلة حياته بكلمة سوء يقول أدركنا أقواما كنا إلى جنبهم لصوصا، فماذا نقول نحن؟ كنا شيوخ منصر أو نحن شيوخ منصر؟ نسأل الله العفو والعافية. إذن عليك أخي المسلم أن تخشع لله عز وجل، وأن تجعل العينين تبكيان. النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي رواه ابن عباس رضي الله عنهما من طريق ابن عباس ورواه الترمذي وقال حديث حسن غريب، وقال محقق جامع الأصول هذا الحديث صحيح بشواهده، عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عينان لا تمسهما النار، عين بكت من خشية الله وعين باتت تحرس في سبيل الله. إذا أردت أن تكون بعيدا عن النار لا تمسك النار فاجعل عينك تبكي من خشية الله، أو اجعل عينك تحرس في سبيل الله. وفي الحديث الذي رواه النسائي في سننه والترمذي أيضا وقال حديث حسن صحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يلج النار رجل بكى من خشية الله حتى يعود اللبن في الضرع. هل يعود اللبن في الضرع؟ لا يمكن، يعني محال مستحيل أن يدخل أحد بكى من خشية الله النار، كما أنه محال ومستحيل أن يعود اللبن في الضرع. ولما نذهب بعيدا، الحديث الذي رواه البخاري ومسلم من طريق أبي هريرة رضي الله عنه حديث السبعة الذين يظلهم الله عز وجل في ظله يوم لا ظل إلا ظله، آخرهم من؟ ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه، يعني بكى من خشية الله. فلا بد أخي المسلم أن تعود نفسك على البكاء، لا بد. كان أبو سليمان الداراني أحد كبار السلف عليهم رحمة الله تعالى يقول عودوا أعينكم البكاء وقلوبكم التفكر، يعني على المسلم أن يعود عينيه على البكاء من خشية الله، وأن يعود قلبه على التفكر. وكما ذكرنا قول يزيد بن ميسرة رحمه الله أن البكاء أنواع، في الفرح بكاء وفي الحزن بكاء، وهناك بكاء رياء وتصنع. الحق تبارك وتعالى ذكر لنا عن إخوة يوسف عليه السلام وجاءوا أباهم عشاء يبكون، يعني صنعوا ما صنعوا، قاموا بإلقاء يوسف عليه السلام في غيابة الجب وادعوا أن الذئب أكله كذبا وزورا وجاءوا بالبكاء، فهذا بكاء مصطنع. فاحذر يا عبد الله أن تكون من أصحاب البكاء المصطنع. وأهل العلم يقولون أن البكاء المصطنع بكاء الرياء والتصنع معروف يميز بسهولة، كما ذكرت لكم البيت السابق الذي يقول فيه القائل إذا اشتبكت دموع في خدود تبين من بكى ممن تباكى. فاللهم اجعلنا من أهل البكاء خشية منك، ولا تجعلنا من المتباكين رياء يا رب العالمين. كان أبو بكر رضي الله عنه يقول إياكم والفخر، وما فخر، وما فخر، وما فخر من خلق من التراب ثم يعود إليه ثم يأكله الدود. حكمة مرة ثانية وأرجو أن تتأملوها. كان أبو بكر رضي الله عنه يقول إياكم والفخر، يحذر، وما فخر، وما فخر، أعادها ثلاثا، وما فخر من خلق من التراب ثم يعود إليه ثم يأكله الدود. بأي شيء تفخر يا ابن آدم؟ علي بن أبي طالب رضي الله عنه كان يقول الناس من جهة التمثال أكفاء، أبوهم آدم والأم حواء، فإن يكن لهم من فخر يفخرون به فما هو إلا الطين والماء. من أي شيء تفخر وأنت إنسان فقير حقير لا تملك شرو نقير، ضعيف عاجز ميت؟ لو وكلت إلى نفسك طرفة عين لتخطفتك الشياطين. فالحمد لله الذي من علينا بحفظه وكلئه، له الحمد والمنة. فلا تفخر يا عبد الله، وكن متواضعا لله عز وجل، واخفض جناحك لأهل الإيمان. مر المهلب بن أبي صفرة وكان من كبار قادة بني أمية وهو يتبختر في مشيته على ظهر حصان، فرآه أحد الرجال التابعين من الصالحين مطرف بن عبد الله بن شخير رضي الله عنه، فلما رأى هذه المشية التي يبغضها الله عز وجل أعرض عنه وأشاح بوجهه، فغضب المهلب وقال يا مطرف ألا تعرفني؟ قال بلى أعرفك والله، أولك نطفة مذرة وآخرك جيفة قذرة، وأنت بين ذلك بين جنبيك تحمل العذرة. هذا هو الإنسان، فبأي شيء يفخر؟ أولك بدايتك نطفة مذرة، يستحي الإنسان أن يراها أحد يخفيها، نطفة الماء المهين، وآخرك بعد أن تموت وتقبر ويأكلك الدود جيفة قذرة، وأنت بين ذلك طيلة حياتك تحمل بين جنبيك العذرة، العذرة الغائط أو البراز، يعني كما يقول العوام بكبرت متنقل، نسأل الله العفو والعافية. فبأي شيء تفخر؟ كان الحسن البصري رحمه الله يقول عجبا لابن آدم يغسل الخرء بيده كل يوم مرتين ثم يبارز جبار السماوات بالمعاصي. عجبا لابن آدم، يغسل الخرء بيده كل يوم مرتين. أي إنسان مهما كان وزير مدير ملك كبير صغير إذا دخل الخلاء يغسل الخرء بيده، ولا هل يدخل معه خادم يغسل له خرأة؟ لا، بيده. فانظر إلى حقارتك ونتنك أيها الإنسان، فانظر وتأمل في حكمة أبي بكر رضي الله عنه: إياكم والفخر، وما فخر وما فخر وما فخر من خرق من التراب ثم يعود إليه ثم يأكله الدود. إن كان هناك فخر وهذا لا يجوز فإنما لأهل العلم، كما قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: ما الفخر إلا لأهل العلم، إنهم على الهدى لمن استهدى أدلة. ففز بعلم تعيش حيا به أبدا، الناس موتى وأهل العلم أحياء. وأنت لو كنت من أهل العلم فلن تفخر، ستتواضع، ستخفض جناحك للمؤمنين، ستعرف قدرك ومقدارك، ستعلم أنك من التراب خلقت وإلى التراب تعود، كما قال ربنا عز وجل: منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى. كان أبو بكر رضي الله عنه إذا مدح جاء إنسان ومدحه يقول: اللهم أنت أعلم بي من نفسي وأنا أعلم بنفسي منهم، اللهم اجعلني خيرا مما يظنون واغفر لي ما لا يعلمون ولا تؤاخذني بما يقولون. يا له من تواضع، يا له من هضم لحق النفس، يا له من دفع ورد للمدح والثناء. ولا عجب، فأبو بكر رضي الله عنه استقى هذا من النبي صلى الله عليه وسلم. في الحديث الذي رواه البخاري من طريق ابن عباس رضي الله عنهما قال: سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه على المنبر وهو يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، إنما أنا عبد، فقولوا عبد الله ورسوله. المقصود بالإطراء المبالغة في المدح. فالنبي عليه الصلاة والسلام أغلق هذا الباب ونهى الأمة عن أن تبالغ في مدحه. ويا للأسف، ليت الأمة استمعت إلى هذا النصح النبوي والإرشاد الجليل الكريم، فنجد أن كثيرا من الناس يبالغون في إطراء النبي عليه الصلاة والسلام وهو الذي نهى عن ذلك، فرفعوه إلى مرتبة الألوهية. بالطبع لما أغلق الله عز وجل باب البنوة وبين أن من قال أن الله له ولد فقد كفر، فالتفوا حول هذا وقالوا أنه نور الله. ومنهم من وصل إلى التسفل حدا كبيرا فأخذ يقول عن الرسول عليه الصلاة والسلام: يا نور عرش الله. هذا كلام باطل. هل كان عرش الله عز وجل مظلما قبل النبي عليه الصلاة والسلام؟ فمن العيب ومن الحماقة ومن الشرك أن نقول مثل هذا الكلام. إذا كان النبي عليه الصلاة والسلام ينهانا لا تطروني، لا تبالغوا في مدحي كما أطرت النصارى ابن مريم، فإنما أنا عبد، تواضع، فقولوا عبد الله ورسوله. فأبو بكر رضي الله عنه من هذا المنطلق كان يرفض تماما ويرد أي مدح يمدح به، ويقول مستدركا ومصوبا: اللهم أنت أعلم بنفسي مني وأنا أعلم بنفسي منهم، هؤلاء الذين يمدحونني، اللهم اجعلني خيرا مما يقولون واغفر لي ما لا يعلمون، اللهم اجعلني خيرا مما يظنون واغفر لي ما لا يعلمون ولا تؤاخذني بما يقولون. والنبي عليه الصلاة والسلام في كثير من أحاديثه حذرنا من الإطراء والمدح، فقال لرجل مدح أخاه: قطعت عنق أخيك. بل إنه عليه الصلاة والسلام أمرنا بأن نرش التراب على من يمدح، احثوا التراب في وجوه المداحين. لما؟ لأن المدح يجعل الممدوح يصاب بالعجب، والعجب محبط للعمل والعياذ بالله، ولأن المدح قد يكون فيه ما فيه من الكذب، تمدح أخاك بما ليس فيه، تثني عليه بما ليس بحق. فالمصيبة من جهتين: من جهة المادح لما تعمد الكذب وبالغ في المدح، ومن جهة الممدوح لما ظن أنه حصل الخير فالناس تمدحه فأصيب بالعجب، وهذا يؤدي إلى حبوط العمل. قال رجل لابن عمر رضي الله عنهما: يا خير الناس ويا ابن خير الناس. فغضب ابن عمر رضي الله عنهما وقال: والله ما أنا بخير الناس ولا أنا بابن خير الناس، إنما أنا عبد من عباد الله أرجو الله وأخافه. ثم التفت إلى الرجل وقال له: لا تزالون بالرجل حتى تهلكوه، يعني بالمدح والثناء والإطراء يزال الناس بالرجل حتى يهلك والعياذ بالله. وأعرف الناس بك أيها الإنسان أنت، أعرف الناس بك أنت، فلا تصدق الناس وتكذب نفسك، وإلا كان حالك كحال صاحب البعرة. قالوا أن رجلا كان يمسك في يده ببعرة، والبعرة روس الجمل أو الغنم، بعرة فضلات، فقال له الناس: في يدك تمرة. يقول: بعرة في يدك تمرة. يقول: بعرة. فلما أكثروا عليه صدق الناس فأكلها، أكل البعرة. انظر يا رعاك الله كيف أن الثناء يؤدي إلى الهلاك. أكل الرجل فضلات البعير أو الغنم لأنه صدق ما يقوله الناس في الثناء. فكذلك الحال، عليك أن ترد المادح، عليك أن تحث التراب في وجه المادح، عليك أن تقول له: اتق الله في أخيك ولا تقطع عنق أخيك. وذكره بقول أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه، ذكره بقول أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه، كان إذا مدح يقول: اللهم أنت أعلم بي من نفسي وأنا أعلم بنفسي منهم، اللهم اجعلني خيرا مما يظنون، واغفر لي ما لا يعلمون، ولا تؤاخذني بما يقولون. أسأل الله عز وجل أن يوفقني وإياكم لما يحبه ويرضاه، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يكتب الشفاء لجميع مرضى المسلمين، وأن يوفقني وإياكم للحق والخير. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين. هذا وإن كان في كلامي من صواب وتوفيق فمن الله وحده ليس له شريك، وإن كان في كلامي من خطأ أو زلل أو نسيان فمني وحدي ومن الشيطان، والله تعالى ورسوله منه بريئان. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ولقد